أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب.
الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله تعالى يذكر عن خليله ونبيه إبراهيم أنه قال، يعني يخاطب نبيه صلى الله عليه وسلم ويقول له اذكر يا نبي، حين قال إبراهيم ربي اجعل هذا البلد آمنا، ربي يا ربي، المنادى إذا كان بالياء قد تحذف، اجعل هذا البلد آمنا، هذا دعاء من الله، من إبراهيم لله، يا ربي اجعل هذا البلد آمنا. البلد تقال لمكة، ومكة يقال لها الحرم، فكل مكة حرم، وقد يكون الحرم خارج من مكة، والمحققون يقولون إن الصلاة تضاعف في كل الحرم، يعني من الجعرانة إلى التنعيم إلى فوق الحسينية إلى حدود الحرم، كل من صلى داخل الحرم المحققون يقولون تضاعف له الصلاة، لأن الله يعني كأنه حكى أن كل الحرم مسجد، لأنه قال هديا بالغ الكعبة وهم نحروه عند الحديبية، وقال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، والمحققون يقولون كان في بيت أم هانة، وقال هديا بالغ الكعبة، والهدي لا يذبح عند الكعبة وإنما يذبح في الحرم، ومن العلماء من خالف في هذا، لكن هذا الذي اختاره المحققون وهو الذي عليه جلة العلماء. نعم. واذكر حين قال إبراهيم يا رب اجعل هذا البلد آمنا، البلد مكة، وحط فيها ذرية وهم ضعاف، هاجر وإسماعيل وليس عندهم أحد. بعدين لما جاء زمزم نزلوا جنبهم جرهم، وكانوا العماليق ليس بعيدا منهم. بعدين سكنت مكة، هذا البلد آمنا، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، يعني اجنبني أبعدني، ومنه تجنب ومنه الجنب، والجار ذي القربى، والجاري أي الجنب البعيد، ومنه أجنب الرجل إذا أصابته الجنابة، لأنها تجعله يبتعد عن الصلاة وعن العبادة وقراءة القرآن، فكل المادة تدل على الابتعاد وعلى عدم القربان، يعني بعدني وأحمني وبني أن نعبد الأصنام. والعبادة هي الخضوع والتذلل لمن يرخاف ويرجى، وهي لا تصلح إلا لله، العبادة لا تصلح إلا لله، الخلق لا تصلح لهم العبادة، والأصنام هي الأوثان المصورة، فإذا كانت غير مصورة يقال لها الوثن، وإذا كان مصور يقال له الصنم، أصنام هو ما يصور وينحت على شكل يقال له الأوثان، يقال له صنم، فإن كان بس حجر أو شيء يسمى وثن. واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ابعدني وبني أولادي أن نعبد الأصنام. هذه المعبودات من دون الله الذي تكون على صور وعلى أشكال خاصة. ويقال إن الله استجاب له فذريته لم تعبد الأصنام من صلبه. ربنا، ربي، يا ربي، إنهن أي الأصنام، هن لأنهن لا يعقل، فجمعهم جمع الإناث. ولا يجمع جمع مذكر سالم إلا العقلاء أو منزل منزلة العقلاء. ربي إنهن أي الأصنام أضللنا كثيرا من الناس. وهذا الإضلال لأنهم لما عبدوهم ضلوا، فأصبح كأنهم أضلوهم، وإلا هم لا ينفعون ولا يضرون ولا يتحركون. ولكن لما كانت عبادتهم سببت لهم الكفر والضلال، أصبحت الأصنام كأنها أضلتهم، لأنهم عبدوها فبعبادتها كفروا وذاقوا العذاب، لأنهم كانوا سببا في ذلك. كثيرا من الناس أي من الخلق، قال كثيرا أي من هنا للتبعيض من بعض الناس. ثم قال إبراهيم فمن تبعني فإنه مني، فمن تبعني على ديني وعلى طريقتي وعلى ما جئت به فإنه مني ومعي ويواليني ونواليه وأصادقه ويصافيني وأصافيه. ومن عصاني ولم يتبع ما جئت به فإنك غفور رحيم. ومن عصاني أي لم يطعني وكفر بي فإنك يا ربي غفور رحيم. هنا للعلماء فيها ثلاثة أقوال. واحد الأقوال يتفرع إلى قولين، أي فإنك غفور رحيم لمن تاب، كما قال إن الله يغفر الذنوب جميعا إنك أنت غفور رحيم وأنيبوا إلى ربكم. إذن فإنك غفور رحيم لمن تاب. القول الثاني فإنك غفور رحيم لمن لم يشرك بك، لأن الله يغفر الذنوب جميعا إلا الشرك. القول الثالث فإنك غفور رحيم لمن أردت أن ترحمه من الكفار حيث تهيئه للتوبة فيتوب، ولذلك ترحمه بأن تلين قلبه للإيمان فيتوب فتغفر له ما كان عليه من الذنوب. الوجه الثاني أنه قال هذا قبل أن ينزل عليه إن الله تعالى لا يغفر الشرك، وأن الشرك لا غفران له، ولذلك الله أخبر عن نبيه إبراهيم حينما وعد أباه بالدعاء وقال له سأستغفر لك ربي، إلا هو قال بعدين قال هناك سلام عليك سأستغفر لك ربي، بعدين قال الله تعالى وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه سأستغفر لك. فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم معاتبا له على دعائه لعمه ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. إذن الكافر لا مطمع له في التوبة إذا مات. أما ما دام الإنسان على قيد الحياة فهو مهيأ لأن يتوب، إذا لا يقطع لأحد من أهل الأرض بالجنة ولا بالنار إلا من شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا قال فلان من أهل الجنة علمنا أنه سيموت على الإيمان، وإذا قال فلان من أهل النار علمنا أنه سيموت على الكفر، لأنه صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى. ذلك أهل السنة لا يقطعون لأحد إلا بمن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه من الجنة، إلا من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة إن شاء الله. ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا يا ربنا إني أسكنت أقمت من ذريتي، من في أهل العلماء قولان، قول أنها للتبعيض أي من بعض ذريتي، وهذا للفراء والأخفش، والثاني أنها صيلة وذكره ابن الأنباري أسكنت ذريتي تكون ما صيلة زائدة. والزيادة هنا ليس المقصود أن جاية للتأكيد والتقوية، والزيادة في اللغة العربية لا تضر وليست عيبا، وإنما العيب الحشو. فبعض الناس إذا قال زايد يقول لا تقول زايد، لا، يعني أن هذا الحرف ليس له متعلق وليس له عمل، وإنما جاء لتوكيد المعنى كقوله تعالى ما جاءنا من بشير، أصلها ما جاءنا بشير، فمن جاءت لتأكيد هذا الأسلوب، فيقول المعربون زائدة، وبعضهم يقول صلة، لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين. يقول لا أقسم، أي أقسم بهذا البلد، لا جاءت لتفخيم الأسلوب. لذلك بعض طلاب العلم في هذا يتكلم كلام يشبه المغالطة. نعم. أما الحشو فلا يوجد في القرآن حشو، ولا يوجد أبدا فيه إلا شيء بليغ وفي محله. نعم. من ذريتي بواد غير ذي زرع. الواد هو مكة، واد مكة الذي بين الجبال، كل محل يمشي فيه الماء بين الجبال يقال له الواد. غير ذي زرع، مكة ما جعلها الله بلد زراعة، الماء قليل والتربة أيضا، يعني فهو محل العبادة ما هو محل الزراعة، محل العبادة ومحل الصلاة. بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم الذي جعله الله تعالى محرما فيه القتال، ومحرما فيه الظلم، ومحرما فيه الانتهاك، ومحرما فيه يعني عدم الاحترام. لذلك كان أي واحد يأتي للحرم لا يمكن أحد أن يمسه، يرى قاتله عند الحرم فيخاف، ما يقدر يعمل له شيء. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. سميت بكة لأنها تبك الرجال. نعم. عند بيتك المحرم الذي حرمه الله تعالى وجعل صيده لا يجوز ولا يختلى خلاه ولا يقطع شجره إلا الإذخر، ولذلك قال ومن دخله كان آمنا. ربنا ليقيموا الصلاة، ايش المتعلق بقوم الصلاة؟ يا ربنا أسكنت من ذريتي ليقيموا الصلاة بواد غير زرع، أسكنتهم ليقيموا الصلاة أو متعلقة بغير ذلك، لكن هذا أوضح، أسكنتهم عند البيت ليقيموا الصلاة أي ليعبدوا الله عند البيت. فاجعل يا ربي أفئدة قلوبا من الناس، أفئدة من الناس أي جماعات، وعبر عنها بالقلوب، والفؤاد هو القلب، ولأن العقل في, 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 في القلب سمي به، فالفؤاد هو القلب والقلب هو في العقل وهو أمر معنوي، وليس كما يقول الفلاسفة أن العقل في الرأس، لأن الله قال ولكن تعمل القلوب التي في الصدور، ما قال ولكن تعمل القلوب التي في الرؤوس، وقال أم لهم قلوب يعقلون بها، ما قال أم لهم أدمغة يعقلون بها، وقال ألا نبينا صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي، ما قال لا وهي الدماغ. إذن القلب هنا، لكن سلامة القلب وسلامة الجسم مربوطة بسلامة الدماغ، فجاءتهم مسألة اتفاقية فظنها الفلاسفة لزومية وذلك غير صحيح، قالوا كل ما اختل شيء في الدماغ اختل العقل، إذن العقل في الدماغ، هذا اتفاق، إذن يختل شيء في الدماغ فاليد ما يمكن تحركها، نقول اليد هي الدماغ، هي يختل شيء في الدماغ لا يمكن أن تنطق، نقول إذن اللسان هو الدماغ، إنما جعل الله سلامة الجسم مربوطة بسلامة الدماغ، لكن كل عضو في محله، والله يقول ولكن تعمل القلوب التي، فقوله التي في الصدور منبئة على أن الناس سيأتون ويقول أن العقل ما هو في الصدر، وهذا من إعجاز القرآن، أيوة هذا إعجاز، كما قال في الفرقان ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا لا تقول استولى، هذا إعجاز أيضا، لذلك هذا الكتاب مليء بالإعجاز ومليء بالأمور التي تنفعنا لو تدبرناها وتعقلنا وتأملنا فيها. نعم. أجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم أي جماعة، أفئدة جمع فؤاد، والفؤاد هو العقل لقربه منه، تهوي إليهم أي تميل وتحبهم وتأتيهم، وارزقهم من الثمرات لعلهم برزقك لهم من الثمرات يشكرون نعمك، ويكون ذلك سببا في تثبيت النعم عليهم وفي زيادتها. ولذلك استجاب الله دعوة نبيه وخليله إبراهيم، فأصبحت الناس دائما تحب البيت وتهواه، وأصبحت كل الثمار تأتي لمكة، لو تأتي الآن لأسواق مكة وتجول لا تمر تعرف فاكهة إلا وجدت في أسواق مكة، تجبى إليه ثمرات كل شيء، وهذا من العجيب أنك إذا جئت لأسواق مكة يكاد كل فواكه العالم تأتي لمكة، بل أحيانا تكون الفاكهة في المدينة وتراها في مكة قبل أن تظهر في المدينة، أحيانا هكذا الناس يذهبون إليها بسرعة، وهذا دعاء نبي الله استجابه له ربه، وأصبحت مكة تجبى إليها الثمرات من كل جهة ومن كل فج. نعم. وارزقهم من الثمرات يعني ارزقهم من هذه الفواكه ومن هذه ما يثمر من الأرض، لعلهم بذلك يشكرونك، لأن الشكر يسبب دوام النعم ويسبب زيادتها، كما قال تعالى لئن شكرتم لازيدنكم. وحقيقة الشكر استعمال النعم في طاعة الله، حقيقة الشكر أن نستعمل نعم الله في طاعة الله، كما قال وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. لا تنظر إلى الحرام، لا تتكلم بحرام، لا تسمع حرام، أشكر ربك بأن تستعمل هذه النعم في طاعة الله. فمن استعمل نعم الله في طاعة الله فقد شكر ربه، أما الذي يستعمل نعم الله في معصية الله فقد كفر النعم. نعم، لم يشكر فقد كفر، وذلك مظنة لزوالها. نعم، ولعقوبته. يقول إبراهيم يا ربنا إنك تعلم ما نخفي في قلبي وما نعلن نتكلم به، ثم قال وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، إذن أنا تعلم أني مضطر إليك، وتعلم أني محتاج إليك، وتعلم أني لا حيلة لي، وتعلم أني عبد لك. فمقتضى ما تعلم مني أمني وأكرمني، بمقتضى ما تعلم مني أمني وأكرمني، كما قالوا أفضل الدعاء دعاء عرفة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وأنا فقير ومحتاج وجئت متبرئا من حولي وقوتي وفي إزارين، يا ربي تعلم حالي فأعطني سؤلي وادفع عني ما أخاف منه. ذلك هذا دعاء العبادة، إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. إذن أين المهرب؟ لا طريق إلا الإخلاص، لا طريق إلا الاستقامة، وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. إذن هنيئا للمتقي المطيع، ويا ويح المنافق والفاجر والكذاب والظالم. ما يخفى على الله من شيء في الأرض، إذن ما فيه مخرج إلا بالتوبة والطاعة والاستقامة، لا يخفى أبدا. ومهما حاول الإنسان أن يظهر الصح ويبطل الباطل، مهما تكون عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس. لذلك ينبغي لنا جميعا أن نصدق الصدق الصدق، ما ينفع إلا الصدق. تظهر الصلاة والصوم والصدقة والذكر وتبطن، تكون في عرف الشرع مثل هذا يسمى المنافق. يسمى المنافق في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي عرفنا الآن يسمى الزنديق، الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر في عرف الشرع يقال له الزنديق. ولذلك الزنادقة دائما يسخرون من أهل السنة، إذا رأوا اللحى يسخرون منها، يسخرون ممن يقيم السنة على نفسه في لبسه أو في نفسه، يسخرون من المتدينين، يسخرون من الدين، ويجعلون مجالسهم يعني سخرة وضحكة من إيش؟ من أهل الدين. هذا مظن، لأن هؤلاء هم الزنادقة، الذي يسخر من الدين هذا زنديق. الدين لا يسخر منه، هذا دين الله أوام لا يسخر منه. ولذلك لما قال ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، قال كنا نخوض ونلعب، قال أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم. السخرية من الدين ومن أهل الدين، والاستهزاء بالصلاة أو الاستهزاء بالصوم أو بالصدقة هذا غاية في الخطورة. ولذلك قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. فالمسلم إذا ابتلي بشيء من المعاصي فليستتر ويسأل الله أن يفرج عنه، لأن الإنسان ضعيف قد يبتلى بذنب ويحب أن يفكه فلا يستطيع، فلا يظهر الذنب للناس ويسأل الله أن يتوب عليه، والله كريم. أما كل أمتي معافى إلا المجاهرين، المجاهرة تجعل الذنب مضاعف، لأن الذنب ذنب والمجاهرة بالذنب ذنب. من أتى شيئا من هذه القاذورات فليستتر بستر الله. الذي يعمل المعصية ويأتي للناس ويقول أنا فعلت فعلت، هذا يعني ذنب كبير إن لم يتب ربه عليه. إذن الصدق، الاستقامة، التوبة، البعد عن التعلق بالناس. لا يهمك في ذم الناس ولا يهمك في مدح الناس، يهمك أن يرضى عنك ربك، يهمك أن تعمل معصية فتخاف أن يغضب عليك ربك. أما الناس لا تؤذيهم وتعامل معهم بالإحسان وارفق بالجميع، لكن لا يكون شغلك ماذا قال الناس وماذا عملوا، لا، شغلك ماذا عملت أنت، لا تكلف إلا نفسك. فأنت استقم واجتهد لأن تكون قدوة في الخير، اجتهد لأن تكون قدوة في الخير. صلاتك صح، صومك صح، بيعك صح، تعاملك مع والديك ومع جيرانك صح، هذا المهم. أما الناس من راقبها ما تهمل، وإنما ينبغي أن تراقب ربك وأن تكون همك أن تطيع ربك وتخلص لله. فإذا فعلت ذلك أول ما يفعل يرضي الناس عنك، لأن الله هو القادر وهو يملك. ولذلك من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. أما من التمس سخط رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. فلذلك الله لا تخفى عليه خافية، فلا بد أن نجتهد في أن تكون أعمالنا صحيحة ونياتنا صحيحة. والعمل لا يقبل إلا إذا استوفى ثلاث شروط، أي عمل لا يقبل إلا بثلاث شروط: أن يكون القائم بالعمل مؤمنا، الكافر لا يقبل عمله. وإذا عمل لأجل شيء يعطيها الله في الدنيا إن أراد، أن يكون مؤمنا، وأن يكون مخلصا لله لا يشارك مع الله غيره، لأن الشرك محبط للعمل. وأن يكون متابعا للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إذن هذه النقاط الثلاثة، من اتصفت بعمله ربنا إن شاء الله يقبل عمله. لكن كثير منا لا يحاول أن يعلم الطريقة التي شرعت بها العبادة فيعملها وهي خطأ، تكون العبادة معمولة على غير ما شرعها الله. يسجد ولكن يسجد على جبهته فقط، السجود على 7 أعضاء: اليدين والركبتين وأطراف القدمين والوجه، ويطمئن. يكون الوضوء خطأ لأنه لا يعمم الماء على الأعضاء. يكون الصوم خطأ لأنه لم يبيت النية، والصوم لا صيام لم يبيت الصيام من الليل، فيصوم من غير ما يبيت النية. إذن نحن في حاجة إلى أن نتعلم لنأخذ الأجر كاملا في أعمالنا. نحن في حاجة إلى أن نتعلم لنأخذ الأجر كاملا في أعمالنا، لأن أي عبادة لا تقبل إلا إذا كانت على الطريقة التي شرعها الله. فإذا كان العبد لا يعرف الطريقة المشروعة عليها العبادة، يؤديها على غير الشريعة الطريقة المشروعة، فينقص الأجر أو يعدم من الأجر. إذن لا بد أن نعطي الوقت للتعلم فروض العين. لا بد أن نتعلم فروض العين، ولا يقول واحد أنا كبير أو أنا مشغول، ما في شيء أهم من فروض العين، لا بد منها. إذن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. إذن العلاج الإخلاص، العلاج الاستقامة، العلاج البعد عن موارد العطر. ثم قال جل وعلا مخبرا عن إبراهيم: الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. الحمد هو الثناء بالجميل، والله هو المعبود بالحق. الذي موصول، وهب صلة الموصول، لي أي لإبراهيم على الكبر على كبر السني إسماعيل وإسحاق، وهذا يدل على أن إسماعيل هو الكبير، نعم، لأنه قدمه. ولذلك الذي يظهر أن الذبيح هو إسماعيل، وبدليل قوله في هود: فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. كيف يكون ذبيح وقد بشرها بأنها يولد له؟ هذا من أقوى الأدلة، هذا دليل قوي جدا. وكذلك أنه بعد فلما أسلم وتله الجميع، بعدين بعد ذلك ذكر إسحاق، يدل على أنه بعد هذا. وقال كثير من العلماء أن الذبيح إسحاق، وممن انتصر لذلك كبير المفسرين، ولكن هذا قول مرجوح أنه إسحاق مرجوح، لكن لا يقال ضلال، مرجوح، لأن قال به جل من العلماء فهو مرجوح، والله أعلم. طيب، الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق. قيل ولد له إسحاق وهو عنده إسماعيل عنده 99 سنة، وإسحاق 112، وقيل غير ذلك. إن ربي لسميع الدعاء، قال ادعوني أستجب لكم، أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. قال العلماء: إذا سأل العبد ربه لا بد أن يعطيه ما سأل، أو يدخره له إلى يوم القيامة، أو يرد عنه من الشر بقدر سؤله. قالوا نكثر، قال الله أكثر، يعطيك أكثر. إذن رأيتم كيف ما لا نضيع من الخير؟ كم نسأل الله في اليوم؟ نحن عندنا موهبة في تضييع الفرص، وبالأخص في أوقات الإجابة بين الأذان والإقامة، في ثلث الليل الأخير، دبر الصلوات، يوم الجمعة. هذه أوقات وقت نزول المطر، يعني في أوقات الإنسان أي وقت تدعو الله الله يستجيب لك، بس لا تدعو بقطيعة رحم ولا تدعو بظلم، لأن الذي يدعو بالظلم هذا يكون ظالما، الذي يدعو على الناس يكون ظالما لهم. وإذا دعوت على من ظلمك لازم ترشد في الدعاء، وإلا بعد أن كنت مظلوما تصير ظالما. قل اللهم أخذ لي بقدر إيش مظلمتي، أما يظلمك تقول اللهم دمره، اللهم افعل به، بعدين أنت تصير ظالم، تأتي يوم القيامة ظالم، ويمكن الله يستجيب دعاءك فيه، فيوم القيامة تكون روحك عليه، دعوت عليه واستجاب الله فمات. لذلك الذي ظلم يدعو بقدر مظلمته حتى لا يصير ظالما. فكم من مظلوم أصبح ظالم لكثرة الدعاء على. ولذلك هؤلاء المظلومون من لطف الله بالظالمين أن المظلومين يدعون عليهم، هذا يخفف عليهم، لأن الظالم أخذ حقه من المظلوم، المظلوم أخذ حقه من الظالم، وأصبح الظالم في هذه الحالة كأنه مظلوم، لأنه دعا عليه دعاء أكثر مما ظلمه به. الحمد لله الذي وهب لي، أي الثناء بالجميل لله الذي أكرمني وأعطاني ذرية وهما إسماعيل وإسحاق في على كبر سني. وهذه نعمة كبيرة، الولد والولد أيضا بعد أن الإنسان أصبح في صعب عليه الإنجاب. إن ربي لسميع الدعاء، أي مجيب لدعاء من دعاه. نعم. ثم قال يا رب اجعلني مقيم الصلاة، اجعلني من أهل العبادة مقيم الصلاة، لأن الصلاة من أقامها أصلح الله له حاله. ولذلك قال إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، من أقام الصلاة يصلح حاله. وإذا رأيت من يصلي وحاله غير صالحة هذا لا يأتي بالصلاة، هذا يأتي بصورة الصلاة، لأن الله قال إن الصلاة تنهى. أما الذي يصلي ولا ويقع في الغيب ويقع في الظلم هذا ما أدى الصلاة، أدى صورة الصلاة. أما الصلاة الحقيقية تحول بينك وبين الفحشاء والمنكر. ربنا وتقبل دعاء، أي دعائي، يعني دعائي في ذريتي وفي نفسي وفي جماعتي وقومي. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. يا ربي اغفر لي ولوالدي، قيل هذا قبل أن يخبر بأن إبراهيم بأن آزر يعني كافر، وأن الكافر لا يدعى له. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم يوم القيامة، يوم يقوم الحساب ويأتي الناس للجزاءات، في ذلك الوقت يكون غفر لي ولوالدي وللمؤمنين. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، واقرم بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سائل يسأل يقول ما ضابط المجاهرة بالمعاصي؟ واحد إذا أراد أن يشرب دخان يجلس في الشارع ويشرب أمام الناس، من ابتلي يستتر لا يشرب هذا أمام الناس، هذا مشكل. إذا أراد أن يستمع لمزامير يروح للشارع ويسمعها، تريد تسمع مزامير اختفي واسمع مزامير لا تظهرها. إذا أراد أن يجلس مع امرأة أجنبية يكلمها يروح يجلس معها ويتكلم معها في الشارع أمام الناس لغير حاجة. فالمجاهرة هو ممارسة المعاصي والناس ينظرون إليك. كل أمتي معافى إلا المجاهرين. فمن أراد أن يعمل معصية فالأولى له أن لا يعمل معصية، واجب عليه أن لا يعملها، وإن أراد أن يعملها فليستتر لأن هذا أخف للمعصية ومدعاه لأن ربك يسترك. لأن الإنسان إذا استحى ما ظن لأن الله يستره. أما الذي يعمل المعاصي أمام الناس هذا يسمى الاستهتار ويسمى المجاهل وذنبه عظيم. أيوة، الذي يعمل معصية أمام الناس هذا يجعل المعصية أكبر من حجمها. لذلك التجمل بالمعاصي هذا أهل لا الذي يعمل المعاصي أمام الناس ويتجمل بها هذا ما يستحي. واحد يتعرى أمام الناس يمشي عاري أمام الناس هذا قلة حياة ومجاهرة وأمر لا ينبغي. من يأتي ببدعة في الدين هذا لا يقبل العمل منه. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والبدعة إحداث شيء في الدين على غير مثال سابق. البدعة لا تكون إلا في الدين، ويكون جاء دواعي لها في أيام النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعملها الصحابة ولم يعملها النبي صلى الله عليه وسلم فيعملها الناس، هذه تكون بدعة وهي ضلالة. كل بدعة ضلالة. فلذلك ينبغي لنا أن نكتفي بما شرع الله عما لم يشرع الله. والبدع يحببها الشيطان. لذلك صاحب السنة إذا أراد أن يصلي الصلاة ثقيلة عليه لأنه على السنة وعلى دين، وصاحب البدعة طول الليل يصلي لأن الشيطان ما يخليه يتعب. لذلك أهل البدع ينشطون في العبادات لأن الشيطان لا يتعرض لهم، يريدهم أن يتعبوا لأن عملهم غير مقبول. أما صاحب السنة فتجد إذا أراد أن يصلي يكابد الشيطان والنفس لأنه هذا ليعمل يجد له ثمرة. أما البدع ما عنده ثمرة في العبادة، ما عنده مشكلة طول الليل يصلي لأن الشيطان لا يتعرض لوصله، يقول له صلي يريد أن يتعبه. ذلك هذه مشكلة البدع. صاحبها ينشط في العبادة. الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صلى الله عليه وسلم العافية. نعم، ما حكم تربيتي؟ لا، الأظفار ينبغي أن تقص وتطويلها تشبيه بغير الطيبين. نعم، لا تزيد عن 40 يوم، ولكن كل ما طالت تقص. نعم، تقول اللهم انصرني عليه بما شئت واكفني شره لا يضر.